بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 49 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وفي هذا اليوم نبدأ بابا جديدا من الأبواب التي عقدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. وطريقته في بعض الأبواب أنه يبوب بالآية، وهذا الصنيع يسلكه كثير من العلماء، كما أن البخاري وغيره وهو يسلك منهجه كان يبوب في بعض الأحيان بالأحاديث، وقد يبوب بحديث لم يصح عنده ولكن يعني يبوب به ويذكر فيه أحاديث أخرى، مثل ما صنع رحمه الله تعالى عندما قال باب حسن العهد من الإيمان، وذكر فيه إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لصديقات خديجة وإكرامه صلى الله عليه وسلم لهن، وأنه كان يذكرها بخير ويثني عليها كما هو معلوم. فعلى كل حال، هذه الطريقة طريقة يسلكها العلماء، يبوبون بالآية أو يبوبون بالحديث. ونسمع الآن ما سيذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
الحمد لله. أيها الإخوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقتصر على هذه الآية وما بعدها، وما سيذكره الشارح أيضا ما يريده من الآيات والتعليق عليها في بيان بطلان ما يعبد من دون الله عز وجل. وسنقف عند الآيات ونذكر أن هذا فيه كذا وكذا، فكيف يعبد من دون الله عز وجل؟ كيف يصرف له حق الله تبارك وتعالى؟ وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: للرب حق ليس يشبه غيره، وللعبد حق هما حقان. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا من أوائل الحديث، بل هو أول حديث استفتح به الشيخ رحمه الله بعد الآيات الكريمة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فابن القيم رحمه الله في النونية يقول: للرب حق ليس يشبه غيره، وللعبد حق هما حقان. نعم، فهذا حق الله عز وجل، توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وللعبد حق الصلة، حقوقه التي أوجبها الإسلام ونحو ذلك. نعم، فنسمع ما يقوله الشارح في تفسير هذه الآية. نعم.
قال: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح
نأخذ الشرح. نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا،
قوله أيشركون أي في العبادة. قال المفسرون في هذه الآية: هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهم مخلوق، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها.
إذن أولا أن هذا مخلوق مسكين، عبد ضعيف، فكيف يجعل له حق مع الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا مما يبين بطلان عبادته. ما يعبد من دون الله عز وجل من ملك أو نبي أو ولي أو غير ذلك، هذا مخلوق، فكيف يصرف له حق الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال: والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها لا عقلا ولا شرعا، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
نعم، وهذا دليل آخر، هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا يدفعون عنها ضرا ولا يجلبون لها نفعا، فكيف يصنعونه مع غيرهم؟ لكن كما قال الشارح رحمه الله فيما مضى، إن دعاة الشرك ودعاة الوثنية والعودة بالناس إلى الشرك والضلال ينسجون لهم القصص والرؤى، رؤية فلان وأنه قال افعل وسنفعل لك، أو أن فلان أجيب استغاث مثلا بولي أو بكذا فاستجيب له. لو حصل، لو قدر، لو حصل كما قال الشارح رحمه الله، قد يكون هناك شياطين تساعد وتصنع وتفعل، لكن هذا هو الشرك بعينه وعلمه، وإلا كيف يعني يدعى ويتصرف له العبادة من الدعاء والذبح والاستغاثة وغير ذلك، وهو لا يستطيع نصر نفسه ولا يدفع عنها ضرا ولا يجلب لها نفعا فضلا عن غيره. نعم، فهذه أدلة كما قال الشيخ يعني واضحة عقلا وشرعا، عقلا وشرعا. نعم.
قال: فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابده ولا نصر نفسه؟
نعم.
وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدون من دون الله.
نعم، هنا أيها الإخوة تنبيه، يعني يذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية نعم وإن كانت نازلة في عبادة الأصنام وعباد الأصنام، لكنها عامة في من كان هذا حاله، حتى لا يأتي بعض الناس إذا قلت له هذه الآية قال يا أخي استغفر الله، هذه يا أخي نزلت في الأصنام في هبل وفي منات والأصنام اللي كانت موجودة عند العرب، فكيف تجعلها في الأولياء والصالحين؟ نقول أنت الذي جعلتها، أنت الذي دعوتهم من دون الله عز وجل، أنت الذي شابهت المشركين كانوا يعبدونهم من دون الله عز وجل، يدعونهم يستغيثون بهم إلى آخره. نعم، وهذا قد نبه عليه العلماء وقد نص عليه المفسرون رحمهم الله تعالى. نعم،
وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين.
الله أكبر.
وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولذلك سيأتي حال النبي صلى الله عليه وسلم لما شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أو رأس نبيهم إلى آخره، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر من شيء. فالأمر أيها الإخوة عظيم. فعلى كل حال هو سيذكر يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأحاديث بعد هذه الآيات. نعم.
قال: وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال: كان يستنصر ربه على المشركين ويقول:
نعم.
اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
نعم، يدعو الله ويستغيث بالله ويستنصره على من عاده. نعم،
وهذه الآية كقوله تعالى.
الآن الشارح سيذكر جملة من الآيات تتضمن الأدلة على بطلان ما يدعى من دون الله عز وجل. نعم.
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقوله تعالى:
انظر يا رعاك الله، وتأمل في الآيات، وهذا يجب أن تقف عنده. شوف في الآيات دائما يقدم الضر والنفع، ثم بعد ذلك لا يملك هذا الشخص، لا يحيي ولا يميت ولا، لماذا النص على الضر والنفع؟ قالوا لأن هذا مما يخص الإنسان، مما يحتاج إليه الإنسان في الحياة، هو بين أمرين، إما أنه يريد خيرا أو أنه يستدفع شرا، فلذلك الله جل وعلا قدم هذا وبين أن من تدعونهم من دون الله من أوصافهم والتي أنتم تحرصون عليها وتسعون إليها أنهم لا يدفعون عنكم ضرا ولا يجلبون لكم نفعا وليس لهم حيلة في هذا لا في تقديم ولا في تأخير على أنهم أيضا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله جل وعلا قدم الكلام عن الضر والنفع لأنه مما يخص العبد ويتلهف إليه ويحتاج إليه. إذا كنت تقصد هؤلاء فأنت والله لن تجد منهم شيئا، اطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم، وإن فعلت الأولى فقد وقعت في الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
نعم.
قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان عدارة غير الله تعالى كائنا من كان.
إيه والله، إذا كان هذا سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يقول لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لنفسي نفعا ولا أدفع عنها ضرا، ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، بل حمى جناب التوحيد وسدد جميع الذرائع التي توصل إلى الشرك، فكيف يدعى من دون الله؟ كيف يستغاث به من دون الله؟ كيف يزعم أو يزعم من يزعم أنه يعلم الغيب ويتصرف في هذا الكون وأنه له كذا وكذا إلى آخره؟ فيا سبحان الله، يعني هي الأدلة واضحة لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم.
قال: فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له.
نعم، هؤلاء شرفهم الله بالتوحيد والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
ورضى به ربا ومعبودا، فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك؟
إيه والله، نعم، هذا شرفهم الله بالتوحيد وبالدعوة إليه، فكيف يجعل هذا العابد معبودا من دون الله عز وجل وقد نهي عن الشرك؟ نعم، كما قال تعالى
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
هذه الآية العظيمة في أواخر سورة القصص جاء عن بعض السلف، عن بعض أهل العلم، أنه كان يقوم الليلة بهذه الآية، من تأملها ونظر في معانيها ولطائفها وهداياتها. نعم، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك الله له الحكم وإليه ترجعون.
وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فقد أمر الله عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده دون ما سواه، ونهاهم أن يعبدوا معه غيره، وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو الإسلام. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الشرح يخبر.
لا نقرأ الآية كامل إن تدعوهم، حتى نقف عند الآية لأن سنذكر مسألة هنا. نعم.
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.
الحمد لله. أيها الإخوة، هنا ذكر كثير من العلماء وقد ذكره أيضا بعض المفسرين أن من يدعى من دون الله عز وجل إذا كان الداعي يريد منه يعني إجابة ونصرة وإفادة، قالوا لابد أن يكون في ثلاثة أمور، والله جل وعلا قد نفاها هنا في هاتين الآيتين. أولا أن يكون له ملك، أنت الآن عندما تدعو فرضا ونسأل الله العافية، لكن هذا من باب البيان والتنزل، ولا نحن لا نقر هذا، هذا هو الشرك، لكن هذا لابد أن يكون له ملك حتى يعطيك من ملكه ويجود عليك من خزائنه ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه يسمع دعائك، لأنك يعني كيف تدعو شخص وهو لا يسمع دعائك؟ لابد أن يكون يسمع هذا الدعاء. الأمر الثالث أنه يقدر على إجابة دعائك، والله جل وعلا نفى هذه الثلاث عن جميع ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. الملك لله سبحانه وتعالى، صغيره وكبيره، أوله وآخره، له جل وعلا، وما يعطيه من عباده فهو من تمليكه جل وعلا له. الأمر الثاني أنه يسمع الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقد تكلمت بالأمس حول هذه الآية الكريمة. الأمر الثالث أنه جل وعلا يجيب الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فعل الطلب وجواب الطلب. وقد ذكرت بالأمس كما قال بعض أهل العلم، لو أن في الآية فقط نحن أو مثلا في غير الآية أن الله قال ادعوني، والله لنبادر ونسارع في الدعاء وننطرح بين يدي الله. هذا الله جل وعلا يدعونا ويطلب منا أن ندعوه سبحانه وتعالى، بل الدعاء هو العبادة، أعظم العبادة هو الدعاء. فكيف وقد جاء الطلب مباشرة، وليس هناك لا حرف ولا كلمة ولا جملة، بل مباشرة ادعوني أستجب لكم، فهذا دليل على أنه جل وعلا يجيب الدعاء. ولذلك قال عمر الفاروق رضي الله عنه، والله إني لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. إذا فتح الله جل وعلا على العبد، ولذلك كان ابن يعني فتح الله على العبد الدعاء فتح له الخير. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله، وأنا ذكرت هذه الكلمة له في هذا المجلس الشريف وفي هذا المكان الفاضل عدة مرات، أنه كان يقول إن العبد تمر به لحظات يكون فيها قرب من الله عز وجل، قال ومن تلك اللحظات أن تدمع عيناه. بعض الأحيان سبحان الله الإنسان يحس بضعف بمسكنة، إما أنه في بيته أو في موقف وتأثر منه. يقول ابن القيم رحمه الله إذا وجدت هذه الحالة فاغتنمها، إذا وجدت أنك ذاك اليوم متأثر وتبكي أو في خلوة مع الله عز وجل في أهزع الأخير من الليل وأنت تلو القرآن أنت في مجلس في أي شيء، يقول ابن القيم رحمه الله اغتنمها، لأن هذه من الحالات والأحوال التي يحبها الله جل وعلا ويرضى بها عن عبده. فإذا هذه الأمور نفاها الله عز وجل عن هؤلاء، أولا والذين تدعون من دونه، وشوف عندك الآن هذا من دونه يعني من جميع ما يعبد ويدعى من دون الله عز وجل، من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو غيرهم، هؤلاء ما يملكون من قطمير، والقطمير هو الغشاء الذي على النواة التي تكون في التمرة، شيء رقيق ما يملكون هذا الشيء، ولو ملكوا ما ملكوا من الدنيا فهو بتمليك الله إياهم، لكن ملكا أصليا لا، والله الملك لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا أمر. الأمر الثاني إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نفى الله عز وجل أنهم لا يسمعون الدعاء. الأمر الثالث أنهم لو سمعوا، لو فرضا أنهم سمعوا مع أنهم أموات لا يسمعون، ما استجابوا لكم، وهذا هو الغاية، الإنسان يريد إجابة الدعوة. طيب إذا نفيت عن هؤلاء هذه الأمور الثلاثة، أطلبها من الحي القيوم الذي يفرح بسؤال عبده ويفرح بتوبة عبده ويفرح بانكسار عبده وبذل عبده بين يديه، الله جل وعلا يفرح بهذا، فبادر بهذا. نسمع الآن كلام الشارح وسيذكر ما ذكرته آنفا من هذه الأمور الثلاثة. نعم، وأرجوك أن تكون هذه على بالك كلما قرأت هاتين الآيتين، قف وتأمل. ونحن نقول وقلت هذا بالأمس، يجب أن نعود بالناس إلى المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، نتأمل وننظر ونقف فيما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، يخبر تعالى عن حال المدعو عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو.
ممتاز. نعم، وهي
الملك.
حط عند رقم واحد، هذا رقم واحد. اثنين،
وسماع الدعاء.
ثلاثة،
والقدرة على استجابته.
نعم، هذه ثلاثة أمور نفاها الله عز وجل عنه. نعم، فنفى عنه.
قال فمتى لم توجد هذه الشروط التامة بطلب دعوته فكيف
بطلت
دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية؟
نعم، هو يقول لو سقط شرط كان فكيف وقد انتفت الشروط الثلاثة، وهذا حق نعم ومنتفية بالكلية. نعم، فنفى عنهم، الآن بيبدأ يتكلم عن كل شرط.
فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمرة.
الله أكبر. والنقير هو السلك أو الغشاء الرقيق الذي يكون بين حافتي النواة الذي يكون في الوسط. شوف سبحان الله، لا يملكون لا قطمير ولا نقير ولا شيء من ذلك. الله أكبر. نعم،
كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون.
شوف نكرة، رزقا شيئا، لا يملكون رزقا ولا شيئا ولا شيئا من هذه الدنيا، يعني بالأصل لا يمكن. نعم، الله جل وعلا يملك عباده، يعطي هذا مالا ويعطي هذا عقارا ويعني إلى آخره.
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ونفى عنهم سماع الدعاء.
هذا ستأتينا، هذه الآية أو هاتان الآيتان كما قال ابن القيم إنها اقتلعت جذور الشرك، وهذه ستأتينا إن شاء الله في باب الشفاعة، ولكنني أعجل الحديث عنها باختصار. قال لأن من يدعو غير الله عز وجل لا يخلو من أربعة أمور، والقرآن جاء ورد على هؤلاء بجميع ما يمكن أن يريدونه. فمثلا الذي يدعو غير الله عز وجل يقول مثلا إن من يدعوه يملك شيئا من هذه الدنيا، الله عز وجل نفى، قال إن لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قد يقول قائل طيب صحيح هو لا يملك لكنه يشارك الله في ملكه، الله عز وجل رد عليهم قال وما لهم فيهما من شرك. قد يقول قائل نعم هو صحيح هو لا يشارك الله لكنه يعين الله، يكون له ظهيرا مساعدا، الله عز وجل نفى، قال سبحانه وتعالى وما له منهم من ظهير يعني من معين ومساعد، حاشاه سبحانه وتعالى. طيب بقي الآن أمر الشفاعة، قالوا إذن نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله ليشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل نفى ذلك وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والشفاعة كما هو معلوم الشرطان العظيمان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع. قال أهل العلم والله جل وعلا لا يرضى إلا لأهل التوحيد ولا يرضى لأهل الشرك، وهذا إن شاء الله سيأتي بينه. فهذه الآية كما قال ابن القيم اجتثت أصول الشرك وقواعده، هاتان الآيتان. نعم،
قال ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم.
نعم، يا ميت يا واحد غائب. نعم،
مشتغل بما خلق له،
الله
مسخر بما أمر به كالملائكة.
نعم، من يدعون الملائكة هؤلاء غائبون عنهم، والأموات هؤلاء أموات أيضا لا يسمعون دعاء كما سبق. نعم،
ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم،
الله
لأن ذلك ليس إليهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة كما تقدم بعض الأدلة ذلك. وقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
شوف الله جل وعلا سمى وحكم بأن فعلهم هذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى. يعني يأتي بعض الناس يقول يا أخي كيف تقول شرك وكيف أنا ما قلت من عندي. الله جل وعلا بين أن من دعا غيره هذا فعله شرك، ما صنعه شرك. الله جل وعلا قال هنا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، الله جل وعلا سماه شركا. نعم كما قال الشارح فتبين بهذا أن دعوة
غير الله شرك. نعم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.
نعم.
وقوله تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرؤون منكم كما قال تعالى.
نعم. ومن يتبرؤون منهم، ما دعوهم لعبادتهم وعبدوهم زورا وبهتانا وشركا وضلالا، نعم فهم يتبرؤون منه. نعم.
كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير.
أي نعم، أي والله لا ينبئك ولا يعلمك مثل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من كلامه جل وعلا، فلا نبأ ولا خبر أعظم وأجل من إخبار الله سبحانه وتعالى، وأيضا ما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي ولا يخبرك،
أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة رحمه الله يعني نفسه تبارك وتعالى
سبحانه
فإنه أخبر بالواقع لا محالة.
نعم.
قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه.
نعم، وهذا قد جاء في آيات كثيرة. ولذلك أيها الإخوة قلت في هذا المقام ما قاله ابن القيم رحمه الله، القرآن كله توحيد، هذا هو المقصد الأعظم، الأول والآخر والأعظم هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كله توحيد، إما دعوة إلى توحيد الله وذكر الأدلة وبيانها، وإما التحذير من الشرك والرد على شبه المشركين وعلى ضلالاتهم، وإما بيان حال دعاة التوحيد وهم الأنبياء والرسل وفي مقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما الواجب على الموحدين الصلاة وفرائض الإسلام والحقوق، وإما بيان مآل الموحدين وهو الجنة ومآل المشركين وهو النار. فالقرآن كله توحيد. نعم.
قال كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، إلى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون. أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال مجاهد إن كنا عن عبادتهم لغافلين، قال
عن عبادتكم
لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله.
الله. الآن يختم المؤلف بسطرين جميلين، يقول خلاص الفطن العاقل المؤمن يستفيد ويؤمن بما دلت عليه هذه الآيات ويحذر مما حذرت منه. فنسمع كلامه رحمه الله، قال فالكيس
يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل،
الله،
فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره.
نعم، نقف عند حديث أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. نقرأ هذا غدا إن شاء الله تعالى. الآن نأخذ ما يتيسر من أحاديث بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في باب شروط الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه.
هذا قرأنا. وعن معاوية بعد صفحتين.
قال وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب شروط الصلاة مشتملة على جملة من الأحكام. أولها حديث معاوية بن الحكم، وقد رواه الإمام مسلم، وقصته سنقرأها إن شاء الله في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهي باختصار أنه عطس رجل، صلى يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل فشمته، فنظر إليه الصحابة فقال واثكل أمياه، ثم ضربوا بأفخاذهم. المهم بعد أن انتهوا من الصلاة قال أجلسني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فوالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلى آخر الحديث. وسنقرأ الكلام إن شاء الله، وأيضا الفوائد التي استنبطها الشيخ بن عثيمين رحمه الله. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الإنسان لو تكلم بكلام خارج الصلاة فإن صلاته صحيحة وليست باطلة. لو الإنسان مثلا اضطر تكلم بكلمة أو قال كلاما أو نحو ذلك فإن صلاته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشده، يعني لما بين له الخطأ بين له الصواب، يعني أن هذه الصلاة عبادة عظيمة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن كما قلت من تكلم ناسيا أو جاهلا أو مضطرا، إنسان مثلا خاف على إنسان هلكه أن يقع في حفرة أو شيء فتكلم قال انتبه أو يا فلان أو نحو ذلك لا حرج، أو ناسيا لا يشعر وتكلم، أو جاهلا لا يعرف الحكم، فإن صلاته صحيحة لكن مع التنبيه بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ذكر له عليه الصلاة والسلام أعظم ما تشتمل عليه الصلاة وهو التسبيح، وهذا أمر. كذلك التكبير، فالتكبير في يعني أركان بين أركان الصلاة. قال وقراءة القرآن، وهذا يدل على أنه لابد في الصلاة من القراءة، ودلت على ذلك الأحاديث وهي سورة الفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسنأتي على هذا إن شاء الله في باب صفة الصلاة. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أن هذا في أول الإسلام. قالوا وزيد بن أرقم هو من أوائل الصحابة إسلاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع الصحابة الأوائل، في مكة في دار ابن الأرقى. فعلى كل حال جاءت الرواية الأخرى أنه كان هذا في أول الإسلام، كان الرجل يتكلم يسأل فلان وهو في الصلاة، يتكلمون في الصلاة حتى قال يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى لا يقول أحد أنهم كانوا يجعلون الصلاة كذا مسرحا للكلام والحديث، لا، هم رضي الله عنهم كانوا يجلون الصلاة ويعظمونها، لكن ما كانوا يتوقفون عند الكلام في الحاجة فيما يعرض له الإنسان، ما جاء فلان راح كذا فعل لشيء ضروري، ومع ذلك نهوا عنه. قال رضي الله عنه حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. أما قوله تبارك وتعالى والصلاة الوسطى، ففي لأهل العلم في هذا خلاف كثير وكلام طويل، وقد ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يعني استوعب الخلاف، وأيضا في كلام المفسرين، وأرجح الأقوال فيها قولان، يعني أقوى الأقوال فيها قولان، أنها إما صلاة العصر وإما صلاة الفجر، وأن الراجح والله أعلم أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ولا بيان بعد بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول العلماء هذا تفسير الغريب أو يعني بيان الآية، يعني بيان اللفظ، خلاص عليه الصلاة والسلام قال إنها صلاة العصر، خلاص إذن لا مجال للاجتهاد في هذا. لعل من قال الفجر نظر إلى أنها أول صلاة وأنها تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، والله أعلم. على كل حال الراجح أنها صلاة العصر. قوله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فيها قولان مشهوران عند المفسرين وأهل العلم عموما. القول الأول أن المراد به السكوت، ويرجح هذا القول سبب نزول الآية، ونحن قد ذكرنا أيها الأخوة في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن المفسرين رحمهم الله عندما يرجحون قولا لا يرجحونه من بنات أفكارهم أو من حصائد عقولهم، لا، هذا كلام الله عز وجل ما يتكلم فيه إلا بالدليل وبالقواعد وبالأصول. قالوا ومما يعين على الترجيح بين الأقوال مما يعين النظر في سبب نزول الآية. قالوا فالآية الآن فيها أنه قال رضي الله عنه فنزلت الآية فأمرنا بالسكوت، فمعنى وقوموا لله قانتين يعني أمروا بالسكوت بالصمت، أنهم لا يتكلمون إلا بما جاء في الصلاة من الأذكار وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. القول الثاني أن المراد بقوله عز وجل وقوموا لله قانتين طول القيام، طول القيام في الصلاة، وهذا يعني يذكره أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله في حديث كعب بن ربيعة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، سنذكر إن شاء الله كلام أهل العلم هل الأفضل أن تكثر من عدد الركعات في آخر الليل أو تقلل وتطيل، قولان لأهل العلم. من يرى الإكثار يقول إن في الحديث قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، ومن يرى أنه يطيل ولا يكثر من عدد الركعات استدلوا بهذه الآية، وقالوا إن القنوت على القول الثاني في هذه الآية المراد به طول القيام، وقالوا وهذا يناسب يعني سياق الآية، الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، قوموا يعني قم، قم يعني قف، ما معنى قانتين يعني أطيل القيام. يعني أيها الإخوة الذين ذكروا القول الثاني أيضا ما ذكروا هكذا من عند أنفسهم، هم نظروا رحمهم الله إلى قاعدة ثانية من قواعد الترجيح في كتب التفسير، ألا وهي النظر في سياق الآية أو سباقها أو لحاقها، وهذا قد ذكرناه مرارا وتكرارا أنها من قواعد الترجيح، وقد استعملها الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فهنا على كل حال نظروا قالوا إن الآية فيها القيام، قانتين يعني مطيلين للقيام. على كل حال هذان قولان للمفسرين رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال لا يجوز الكلام في الصلاة إلا لحاجة ضرورة أو نسيانا أو جهلا ونحو ذلك، الصلاة صحيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. يعني لو احتاج المأمومون أن يسبحوا لإمامهم، خطأ حصل خطأ منه، قام من جلوس أو جلس من قيام أو نحو ذلك، فإنهم يقولون سبحان الله. حتى قال الشيخ نقلا عن بعض أهل العلم: حتى لو أخطأ الإمام في الآية وأنت ما تعرف الصواب تقول سبحان الله، لعل الإمام يعود ويقرأ الآية من أولها فيعني يصوب نفسه بنفسه. فعلى كل حال المهم أن التسبيح للرجال. قال عليه الصلاة والسلام: والتصفيق للنساء. قال وقد جاء في بعض الروايات أنه ليس المرأة تضرب كفا بكف، وإنما تضرب راحتها على كفها حتى يكون الصوت أخف، حتى يكون الصوت أخف. قال بعض أهل العلم، وقد دل هذا أيضا على أنه لا يجوز للرجال التصفيق، حين تجد بعض الناس لا جاي يصفق وهذا خطأ، أعجبك شيء أو كذا قل سبحان الله، الله أكبر، كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث في كتاب التوحيد، سبحان الله إذا استغربت من شيء أو استعظمت شيئا، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التصفيق فهو للنساء وفي الصلاة أيضا، وهي لا تصفق بكفيها حتى لا يسمع الرجال صوتها، وإنما نهيت عن التسبيح لأن صوت المرأة عورة حتى لا يعني يفتن الرجال بصوتها وبكلامها، فأمرت بالتصفيق. وأيضا كما قلنا يعني الكف على راحة اليد، الكف على راحة اليد حتى لا يكون قويا. طيب لو كانت المرأة مع صويحبات لها في البيت، هل تسبح أو تصفق؟ بعض أهل العلم يقول الآن العلة زالت ولا يوجد رجال يفتنون بصوتها، فلو سبحت فلا حرج، ولو لزمت التصفيق وهذا هو الأولى وهو السنة لكان هو الأحوط إن شاء الله تعالى. فنحن نقول هو التصفيق لها إن مع الرجال وإن بدون الرجال، هذا هو الأولى، وإن سبحت على كل حال فلا حرج. حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم الحديث صحيح، وفيه بيان من صور بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه وسرعة دمعه صلى الله عليه وسلم. فقد سمعه عبد الله بن الشخير، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز يعني صوت من البكاء ومن التأثر كأزيز المرجل. المرجل هي القدر إذا غلت، وأنتم تعرفون أن القدر إذا غلت يسمع لها صوت وأزيز. هكذا كان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وأعلمهم به وأخشاهم له وأسرعهم له دمع صلوات ربي وسلامه عليه. فهنيئا هنيئا لمن من الله عليه بسلامة الصدر ورقة القلب ودمع العين. فقد قال ابن القيم رحمه الله: خمس من الشقاء، نعوذ بالله أن نكون من الأشقياء. قال رحمه الله: خمس من الشقاء، يعني من وجدت فيه فهو شقي، نسأل الله العافية: قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني. يعني واحد يا فلان ارجع إلى الله، توب إلى الله إن شاء الله بعدين أكبر، بعدين كذا وكذا. لا يا أخي أنت ما تدري، الأجل قد يفجأك، وبحر التمني هذا لا ساحل له ولا فائدة منه، رأس أموال المفاليس. قال: وركوب بحر التمني والحرص على الدنيا وطول الأمل. هذه خمسة أقولها باختصار لمن أراد أن يكتب: قسوة القلب وجمود العين وركوب بحر التمني والحرص على الدنيا وطول الأمل. المهم الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث ليبين أن من غلبه البكاء وبكى وصدر له صوت في صدره أو على لسانه فإن صلاته صحيحة، كما حصل للحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، وما بطلت صلاته من حصل له مثل هذا فإن صلاته صحيحة. وقد ذكرت في هذا المجلس أن يعني كون الإنسان يرفع صوته ويصرخ هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعض الناس قد يتأثر في الأدعية أو في كذا وتجده يصرخ ويرفع يعني بطلان صلاته مسألة نتوقف فيها الله أعلم، لكن أيضا لا نظن به ظن السوء، لأن يعني بعض الناس يقول هذا مرائي هذا طيب يا أخي هذا فلان ما قوي ما استطاع ورفع صوته وبكى، لكن نحن إذا انتهينا من الصلاة نقول يا فلان اخفض صوتك يعني قدر ما تستطيع، لو بكيت لا حرج عليك تتأثر، تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصراخ ورفع الأصوات لا، هذا خلاف السنة. فنجب أولا كما قلت نحسن الظن ونناصح بعد الصلاة والله أعلم. هنا مسائل حقيقة ذكرها يعني الشيخ، ويعني أنا قد ذكرت يعني جملة منها. نأخذ حديث معاوية قال في صفحة 376 قال في الفقرة الأخيرة قال ولكن إذا كان الإنسان لا يدري وتكلم وهو لا يدري، حتى نسمع حديث معاوية ونأخذ الفوائد التي استنبطها الشيخ رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولكن إذا كان الإنسان لا يدري وتكلم وهو لا يدري أن الكلام حرام فصلاته صحيحة، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو أنه دخل يوما في الصلاة فعطس رجل من القوم وهو يصلي فقال الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه.
للفائدة أيها الإخوة، في بعض أهل العلم ترى أفرد هذا الحديث بالشرح، لأن الحديث ترى طويل أيضا، فيه أنه سأله عن الكهان أنه كان عندهم كهان، وذكر قصة أمة له أنها يعني فعلت شيئا وأغضبته فصكها بكف يعني ضربها على وجهها، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني تندم ندم، قالت من أتشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث طويل وفيه مسائل، أنا أنصح الإخوة جميعا بقراءته بطوله في صحيح مسلم، وقد أفرده بعض أهل العلم غير النووي بالشرح. نعم
قال فقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو غير معاوية بن أبي سفيان، قال له يرحمك الله، فجعل الصحابة ينظرون إليه بأبصارهم منكرين عليه، فقال وثقل أمياه،
لا أمياه يعني
وثقل أمياه.
نعم.
تكلم للمرة الثانية فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت،
سكت لما شاف مرة نظروا إليه ومرة صمتوه وضربوا على أفخاذهم عرف أن في خطأ حصل فسكت رضي الله عنه.
فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، يعني لم يعبس في وجهي ولم ينهرني في كلامه، وإنما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ولين، فلم يبدي النبي صلى الله عليه وسلم له غضبا ولا بسيما ولا
لا بسيما وجهه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا غضب عليه بلسانه وتفوى عليه أنت كذا وأنت كذا، حتى ولا في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى سيما الوجه ما فيها أثر غضب أبدا، بلطف وبحنان وبعطف صلى الله عليه وسلم، ما رأيت، ويقول نعم وهذا هو الحق، والله ما رأيت معلما لا قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام مثله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال لا بثيما وجهه ولا بقوله، ثم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأنت تكلمت قلت للرجل يرحمك الله.
نعم المهم عاد ذكر بقية الشرح. طيب نأخذ فوائد الحديث، ذكر فوق 10 فوائد. الفائدة الثانية قال ما نحن بصدده،
قال ما نحن بصدده أن الإنسان إذا تكلم في صلاته جاهلا فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، بل بين له أنه لا يصلح فيها الكلام.
طيب ننتقل للصفحة التي بعدها. حتى لو فرض أن الإنسان
استأذن عليه أحد بأن طرق عليه الباب مثلا، أو ناداه وهو يصلي ثم أجاب ناسيا أنه في صلاة فقال أدخل، أو نعم. قال
هو
نعم،
لو سلم عليه كما سيأتينا أنه يؤشر بيده هكذا، يرفع يده هكذا كما في حديث ابن عمر، ولو أشر برأسه كما يقول الشيخ أيضا لا حرج، لكن هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثلاثة، أن الإنسان إذا عطس، هو الشيخ ذكر قال لو تكلم غصبا مثل وله وكان لصدري أزيز كأزيز المرجل، لو سقط عليه شيء وقال أح مثلا وقع عليه شيء، لا حرج، صلاته صحيحة. نعم. اثنين، أن الإنسان إذا عطس.
ثلاثة، أن الإنسان إذا عطس في الصلاة يشرع له أن يقول الحمد لله سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا وفي غير الصلاة من باب أو وفي غير الصلاة من باب أولى.
نعم، هذا كلام مهم، أنك لو عطست في الصلاة قل الحمد لله. طيب أنا في الصلاة، نعم الحمد هذا ذكر من أذكار الصلاة ولا حرج عليك، يقول الشيخ تقوله وأنت في صلاتك. طيب أربعة، جواز الالتفات.
جواز الالتفات للحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا معاوية بأبصارهم ومعاوية ليس أمامهم.
نعم، فكون الإنسان التفت لحاجة صلاته صحيحة. نعم. خمسة، جواز الحركة.
جواز الحركة في الصلاة للحاجة أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتون معاوية ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلاتكم باطلة ولا لماذا، لا الصلاة صحيحة. سادسا، أنه ينبغي
لمن رأى منكرا أو سمعه أن يغيره، فإن كان يتمكن من القول تمكن وقال، وإن كان لا يتمكن فبالإشارة.
نعم، المهم الإنسان نعم يحرص، والصلاة أيها الإخوة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وكم من المخالفات والأخطاء تحصل من بعض الناس، فأنا وأنت ممن تحمل العلم وحضر وسمع يتحمل أمانة التبليغ، أمانة الدعوة، أمانة النصح، أمانة الإرشاد، هذه أمانة أيها الإخوة كلنا يتحملها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. طيب سابعا، أن الحركة ليست كالقول.
قال أن الحركة ليست كالقول، القول يبطل الصلاة كثيره وقليله.
نعم. إلا كما قال الشيخ للحاجة للضرورة ناسي جاهل إلى آخر. والحركة
لا تبطل الصلاة إذا كانت يسيرة، ولا تكره أيضا إذا كانت لحاجة.
نعم. ثمانية، حسن
تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحكمته، حيث إنه ينزل كل إنسان منزلته.
نعم، وهذا عاد يعني تبين. التسعة، أنه ينبغي
للإنسان إذا ذكر الشيء الممنوع أن يذكر البديل المباح. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بين ما يصلح في الصلاة.
نعم، هذا الحديث عظيم يعني، وكل الأحاديث عظيمة، فيه فوائد تربوية وتعليمية لمن يدرس ويعلم، استفد، هذا الحديث عظيم وفيه هذه الفوائد وغيرها كثير. طيب ننتقل إلى حديث علي، قال وعن علي رضي الله عنه
قال وأن علي
تراجع، ترى الشيخ ذكر فوائد كثيرة بس ذكر احنا ما يرتبط بالدرس. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد
رضي الله عنها
فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد.
صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب، باب شروط الصلاة، بهذه الأحاديث متضمنة جملة من الأحكام. أولها حديث علي رضي الله عنه قال: كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. قيل مدخلان يعني زمانان، أنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في زمانين، يعني في النهار والآخر في الليل، وهذا ولا شك لقربه منه رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، ووالد الحسن والحسين، وله مناقبه وله فضائله رضي الله عنه. وكل صحابي يعني هم كلهم في الفضل، ولكن كل شخص له يعني فضائل وله خصائص رضي الله عنهم أجمعين. يقول أنه كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. تنحنح، قال العلماء وقال شراح الحديث، يعني إما أن يريد أن يبلغه أنه يعني في الصلاة أو انتبه لكذا. المهم دل هذا على أن النحنحة في الصلاة لا تبطلها. لو إنسان تنحنح في حلقه مثلا حاجة، تنحنح أو تنحنح لشخص أو لمن يدخل أو من جلس ونحو ذلك، لو تنحنح فلا حرج. لكن المهم يعني ولا شك أن الإنسان يضبط صلاته ولا يتحرك ولا يتنحنح ولا، لكن نحن نقول من باب الحكم الشرعي لو تنحنح المصلي فصلاته صحيحة، كما حصل هنا للنبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه. حديث ابن عمر قد أشرت إليه قبل قليل، سأل بلالا رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ عليه الصلاة والسلام ما أنكر، ما قال لا تسلموا عليه، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. يعني فكون الإنسان يأتي ويسلم على الناس وهم يصلون لا حرج في ذلك. بعض الناس يتحرج يقول هو يصلي لا أريد أن أشغله، يعني هذا شيء لك، لكن خطأ أو غير صحيح لا يجوز لك أن تسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على من لم يسلم عليه، وإنما أشار إليه بكفه هكذا، رفع عليه الصلاة والسلام كفه هكذا. فقال أهل العلم إن رد السلام هكذا، وأيضا هذا لا يبطل الصلاة، هي حركة خفيفة ولا تبطل الصلاة. الشيخ أيضا بن عثيمين له يعني كلام جميل، عاد إن تمكننا نقرأ هذا اليوم أو نقرأه غدا. قسم الحركات في الصلاة إلى خمسة أقسام، ويعني أنا أتكلم على يعني قصور علمي وقلة يعني اطلاعي، أنا ما رأيت أحدا قسم الحركات في الصلاة خمسة أقسام مثل تقسيم الشيخ رحمه الله. ما هو بس أي تقسيم، بالأدلة وبالأمثلة وبنقل كلام أهل العلم وبالتوضيح، فرحمه الله تعالى. على كل حال إن تيسر اليوم أو نقرأه غدا. حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس. جاء في بعض الروايات أن عمر أمامة بنت زينب رضي الله عنهما أن عمرها كان سنتين، وهي أول أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، ومحبتها من محبة أمها، وهي ثالث بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، توفيت رقية ثم أم كلثوم ثم زينب، توفيت في السنة الثامنة من الهجرة، ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر توفيت فاطمة رضي الله عنهن أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب زينب ويجلها ويجل ابنتها أمامة، ولما توفيت زينب حظيت أيضا بزيادة محبة وعطف وشفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث: لم يكن أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب رضي الله عنها زوجها هو أبو العاص بن ربيع وهو ابن خالتها، وكان ذا رجل له كرم وله شهامة في قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه يقول حدثني فلم يكذب ووعدني فأوفاني. وقد أرسل زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما أسلم إلا عام الفتح، هو ما أسلم إلا عام الفتح. وقد أرسل زينب رضي الله عنها أركبها دابة وأرسلها، فخرج عليها في الطريق هبار بن الأسود، وكان رجلا كريها مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه رجل آخر، فاعترضوا الناقة فأذعروها فسقطت رضي الله عنها وكانت حاملا، ولذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. نكمل إن شاء الله الكلام بعد الأذان.
إنك لا تخف من رب اشرح لي صدري.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل إن هبار بن الأسود كان معاديا ومبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض ناقتها أذعرها فسقطت، وكان معها في بطنها جنين فسقط أيضا، ولذلك أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مع من أهدرهم عام الفتح، فقتل في ذلك اليوم. محبة زينب أيضا محبتها من محبة أمها خديجة رضي الله عنها، أولى نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به عليه الصلاة والسلام، فهي سلسلة، أمامة بنت زينب وجدتها لأمها خديجة رضي الله عنها. ومن مواقف زينب رضي الله عنها أنها في غزوة بدر أسر زوجها أبو العاص بن الربيع، فأرسلت في فدائه عقدا، أرسلت في فدائه عقدا، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ورق لها وقال لأصحابه، يعني علم أن هذا العقد أهدته أمها لها خديجة رضي الله عنها ليلة زواجها، فقال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتم أن يعني تفك زوجها ويعني وأن يرد العقد لها، فأذن الصحابة رضي الله عنهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسيرا، يعني كان مفترض أن يدفع أو يدفع له، فيعني أذن الصحابة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا من بكائه عليه الصلاة والسلام تأثرا من حال ابنته. زينب كما قلت وفيت في السنة الثامنة من الهجرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها من النسوة إذا انتهينا أن ينادونه حتى يعطوا، فلما ندوه أعطاها أو أرسل إليهم حقوه لباسه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يشعروه إياها أن يكون يعني من ضمن كفنها، ثم صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها في البقيع. بقي معنا الآن أمامة. أمامة أوصت خالتها فاطمة أن يتزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاتها، فتزوجها علي وبقيت معه حتى فجعت به، كما فجع الصحابة بمقتله على يد الخارجي عليه من الله ما يستحق، عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق من العذاب والنكال، لما قتله نازلا بعد الأذان. فبعد ذلك تزوجها المغيرة ابن حنظلة، قيل إنها ولدت منه، والصحيح أنها إن ولدت منه فقد مات وليس لها عقب، يعني أن العقب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا عن طريق فاطمة رضي الله عنها، يعني لا رقية ولا أم كلثوم ولا أمامة ولا زينب، يعني ما فيه إلا أمامة وماتت وانتهى، والعقب هو كله عن طريق فاطمة رضي الله عنها. الإنسان يعني يعرف يعني هذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كان حفيا بأمامة يعني في حياة أمها، وعظم ذلك بعد وفاة أمها، كان عليه الصلاة والسلام حفيا بها غاية الحفاوة، ومن ذلك أنه كان يحملها عليه الصلاة والسلام، يعني كان يلاعبها في بيته ويحملها ويدللها، وإذا أقيمت الصلاة وهي متعلقة به كحال الصغار وهو جدها الآن، حملها عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة وأمام الرجال وشيوخ القبائل والناس الكبار والعالم، ويصلي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بها، جاء في بعض الروايات مرة يحملها على كتفه، مرة يحملها بين عاتقيه عليه الصلاة والسلام يحملها، فإذا أراد الركوع أنزلها ثم حملها، أراد السجود أنزلها ثم حملها عليه الصلاة والسلام. أخذ من هذا أهل العلم أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، أو الحركة المتفرقة أيضا لا تبطل الصلاة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في قصة أمامة بنت زينب رضي الله عنهما أجمعين. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. يعني أن هذا الأمر ظاهره الوجوب، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه، وهذا هو الظاهر، الإنسان لو تمر عنده حية أو تأتي عنده عقرب يعني قريب أنه يعني يتأذى من ذلك، يعني إن عاجلا أو آجلا، ولذلك يعني لو قتلهما وهو يصلي فصلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة لو قتله. لو اضطر انه يقطع صلاته ويقتلهما نقول نعم يجب عليك ان تقطع صلاتك وان تذهب وتقتلهما وتعيد الصلاة من جديد، لان نفسك هذه عظيمة لا تهلك تجلس في صلاتك من أجل حية ولا عقرب، هذا غير صحيح. إن استطعت أن تقتلهما وأنت في الصلاة فاقتلهما وصلاتك صحيحة، ما استطعت بتقوم وبتأتي بحجر أو بتأتي بعصا أو نحو ذلك خلاص، يعني معناه يعني استدبرت القبلة وحركات كثيرة، نعم اقطع صلاتك وأنقذ نفسك من الهلكة، وأنقذ نفسك من الهلكة. أنا أعرف أن الوقت لن يسعفنا في قراءة كلام الشيخ وأنا أرى أنه مهم، لكن إن شاء الله نرجئه إلى درس الغد نستفتح به رحمه الله تعالى. هنا يسأل يقول هل يعني طلب الحاجة أو المصلحة من إنسان في منصب أو شفاعة أو هل هو من الشرك؟ لا هذا ليس من الشرك، هذا من باب بذل الوسائل والأسباب. تأتي مثلا لأستاذ في الجامعة أو دكتور، ونحن أيضا نرحب في هذا المجلس بأي طالب يعني يرغب الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، ولذلك لماذا نقول حضر نفسك حتى تكون منتظم معنا في الدرس، تكتب شفاعة سبب، يذهب معك شخص يشفع لك يعني يكتب لك ورقة شفاعة إنه كذا وكذا ويحضر وحافظ لكتاب الله كذا، هذا بذل الأسباب، هذا ليس من الشرك. أنت لا تدعوه من دون الله ولا تستغيث به من دون الله، ولو استغثت به على كل حال وهو حي حاضر قادر فلا بأس. مثلا تعطلت سيارته وقف في الطريق أشر بيده تعال يا فلان لو سمحت ساعدني لمساعدة السيارة أو تتصل على ولدك أو أخيك أو كذا ويأتي، هذا لا حرج فيه، هذا ليس هو الاستغاثة التي هي نوع من العبادة، لا هذا تكلمنا فيه مرارا وتكرارا. طيب نتوقف عند هذا الحد، نلتقي غدا على خير إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله.